الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 من سلامة الخلف في طريقة السلف، علمنا في الأمس قاعدتين مهمتين من قواعد الأسماء والصفات. القاعدة الأولى أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وأن الحسن فيها في حال إفرادها، والحسن في حال ازدواجها وجمعها. وعلمنا أيضا القاعدة الثانية أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، وأنها من حيث العلمية مترادفة على ذات واحدة، ومن حيث الوصفية متباينة، فكل اسم يتضمن وصف غير الاسم الأول. قال القاعدة الثالثة: دلالات أسماء الله المتعدية واللازمة. يعني المراد بالدلالات يا أخوة دلالة اللفظ. أنت عندما تنطق لفظا، هذا اللفظ يدل على معنى، فهذا هو معنى الدلالة. الرحمن، هذا اللفظ على ماذا يدل؟ الرحيم، على ماذا يدل؟ لأن الإنسان حين يسمع الألفاظ يستفيد منها دلالة على شيء. مسجد، إذا قلت لأي واحد مسجد، دلالة هذا اللفظ تدل على المكان الذي يصلى فيه لله سبحانه وتعالى. كتاب، دلالة هذا اللفظ على الكتاب الذي جمعت فيه الفصول والأبواب. قلم، دلالة هذا اللفظ على ما يكتب به. هذا هو معنى دلالة، دلالات أسماء الله المتعدية واللازمة. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدي تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، وقد علمنا أن كل اسم يتضمن صفة، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. مثلا رحمن، اسم الرحمن، صفة الرحمة يرحم. سميع، اسم السميع، صفة السمع يسمع. بصير، اسم البصير، صفة البصر يبصر، وهكذا. مثال ذلك: السميع يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد يقول قائل: ما الفائدة في دراسة هذه القاعدة؟ الفائدة أن المعتزلي يثبت الاسم مجرد، يقول لك: أنا معك، أثبت أن الله اسمه الرحمن. تقول له: أثبت من هذا الاسم الصفة؟ يقول: لا، لأنه يرى أن هذه أسماء جامدة لا معاني لها، ولذلك لا يثبتون الحكم، لأن الرحمة عندهم الإحسان، والسمع عندهم العلم، والبصر عندهم العلم، والغضب عندهم الانتقام، لا يثبتون الحكم. أما السني يثبت اللفظ وما دل عليه من الإسمية، من الوصفية، من الحكم والمقتضى. قال: وإن دلت على وصف غير متعدي تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله تعالى، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثل الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله تعالى، وإثبات الحياة صفة له، حياته مختصة به. القاعدة الرابعة: دلالات أسماء الله من حيث المطابقة والتضمن والالتزام. لعلكم تذكرون قبل الليالي رفع السؤال عن هذه المسألة، يعني إيش معنى مطابقة؟ أولا دلالة الأسماء، يعني كأنك لست الآن في درس العقيدة، في درس الأسماء الحسنى. تأخذ دلالة اسم القلم، يعني قلم، كتاب، ماسة، مسجد، بيت، سيارة، هذه ألفاظ لها دلالات أم ليس لها دلالات؟ لها دلالات. أول ما تقول بيت بالمطابقة، البيت بجميع ما فيه ظاهرا وباطنا، بيت، قلم، كتاب، فالمطابقة دلالة اللفظ على جميع المعنى، دلالة اللفظ على جميع المعنى. بمجرد ما تسمع هذا اللفظ أنت ماذا تفهم وماذا تستفيد؟ أين زيد في المسجد؟ خلاص دلالة المسجد، يعني فهمت منها أنه في المكان الذي يصلى فيه لله عز وجل ويجتمع الناس فيه في الصلوات، ذلك المسجد المكون من السقف والأعمدة والأرضية وكذلك الجدران وغير ذلك. دلالة مطابقة، دلالة لفظ على جميع المعنى. لكن التضمن هذا المسجد له أجزاء، له سطح، له قواعد، له جدران، له نوافذ، له أبواب، فدلالة اللفظ على بعض المعنى بالتضمن، بالتضمن. يعني لو أقول لك نافذة المسجد، هل الآن لفظ المسجد مطابق لنافذة المسجد؟ ما هو مطابق، لكن يعني هل نافذة المسجد جزء من المسجد؟ نعم، فهي دلالة اللفظ على بعض المعنى، والالتزام دلالة اللفظ على معنى خارج عن اللفظ، خارج عن اللفظ. المهندس، المقاول، المتصدق الذين ساهموا في بناء المسجد، هل هم داخلون في مسمى المسجد؟ ليسوا بداخلين في مسمى المسجد، ولكن يعني استفدنا من لازم وجود المسجد، لأننا ما نعرف أن مسجد يوجد من نفسه. هذه هي قواعد منطقية، يعني يريد أهل السنة بوضعها إلزام المبتدعة لإثبات الصفات. هذه القواعد كلها التي ندرسها المراد منها إثبات الصفات، لأن المبتدع لما تقول له يعني الرحمن، نحن نمثل بهذا لأن صفة الرحمة ينكرها الجهمية، ينكرها المعتزلة، ينكرها الأشاعرة، ينكرها الماتريدية، الجميع ينكرون صفة الرحمة. فأنت عند أن تقول الرحمن، نقول دلالة هذا اللفظ بالمطابقة على اسم والصفة، على الاسم والصفة. أول ما تقول الرحمن هذا الاسم دال بالمطابقة على الاسم والصفة، فكيف يا معتزلي تفرق بين هذه الدلالة، تثبت الاسم وتنفي الصفة؟ ثم تقول له نزيدك من الشعر بيت كما يقال، لو سلمنا، يعني تسليم فرضي وليس تسليم في الواقع، لأنه لا يمكن أن الصفات تنفصل عن الذات، لكن لو سلمنا تسليما أن الذات يعني على حدته والصفة على حدتها، فدلالة يعني الاسم يدل على الصفة تضمنا ويدل على الاسم تضمنا، لكن هذا إنما هو يعني فرضيا من باب الفهم. ثم أيضا دلالة اسم الرحمن على صفة الحياة وصفة السمع وصفة البصر وصفة العلم، يعني بالالتزام، لأن الجماد ما يقول له رحمن ولا رحيم. الجماد هل يقال له رحمن ورحيم؟ الميت هل يقال له رحمن ورحيم؟ يعني أشياء كثيرة فتثبت الصفة التي يعني تريد إثباتها بلازم الكلام المسموع، لازم اللفظ المسموع. قال ابن عثيمين رحمه الله دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، دلالة اللفظ على جميع المعنى، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، دلالة اللفظ على بعض المعنى، ويدل على صفتي العلم والقدرة والالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فذكر القدرة والعلم، يعني إثبات الخلق ثبتت به إثبات صفة القدرة والعلم، لأن العاجز لا يخلق والجاهل لا يخلق. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في درة تعارض العقل والنقل، فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى، ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج من عن مفهوم اللفظ. انتهى. تنبيه: دلالة التضمن تكون في الأسماء الحسنى على الذات، كأن الاسم لم يدل إلا على صفته تعالى دون ذاته، أو على الذات دون الصفة في الافتراض فقط، وإلا فإن الاسم لا ينفك عن الدلالة عليهما مجتمعين، لأنه لا يعقل أن تجرد الذات عن الصفة، أو الصفة عن الذات، أو أن توجد ذات لا صفات لها، أو صفة مجردة عن القيام بالموصوف. أفاده البريكان في القواعد الكلية. فهمتم يا أخوة؟ اليوم أخذنا قاعدتين، القاعدة الأولى دلالة أسماء الله تعالى المتعدية واللازمة. وعلمنا معنى الدلالة، إيش معنى الدلالة؟ لأنك إذا فهمت يعني ماذا معاني الألفاظ يسهل عليك فهم القاعدة. يعني دلالة اللفظ، هذا اللفظ الذي أنا أقول لك زيد على ماذا يدل؟ لما أقول لك اذهب لزيد، أنت تسمع مني كلمة زيد، تذهب لصالح ولا العلي ولا تذهب للعمود؟ خلاص هذا هي دلالة اللفظ. أقول لك اذهب المسجد، تذهب البيت، لأنك استفدت من لفظ المسجد المكان الذي للعبادة. اعطني الكتاب، تعطيني القلم، لأن لفظ الكتاب على الكتاب ولفظ القلم، فهذا معنى الدلالة. فالآن مثلا الرحمن دال على الاسم، دال على الصفة، دال على المقتضى، وهو أنه يرحم عباده، يرحمهم بالمطر، يرحمهم بإنزال الكتاب، يرحمهم بإرسال الرسول، يرحمهم يوم القيامة بتسليمهم من العذاب إلى غير ذلك. هذا إذا كان الاسم متعدي. أما الأسماء التي لا تتعدى مثل يعني الحي، حياة الله مختصة به، ما تتعدى، ما تتعدى المخلوقين. لكن السميع البصير العليم الرحيم القدير، كثير الأسماء. ثم علمنا دلالة أسماء الله من حيث المطابقة والتضمن والالتزام. إيش معنى المطابقة؟ دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي تفهمه في قلبك ابتداء. إيش معنى التضمن؟ دلالة اللفظ على بعض المعنى. إيش معنى الالتزام؟ دلالة اللفظ على شيء خارج عن معنى الكلام، عن معنى الكلمة التي أنت أطلقتها. ثم ذكرنا أن هذا في باب صفات الله عز وجل، إنما هو من باب يعني الافتراض حتى تتوصل إلى إلزام المبتدع بإثبات الصفة. والقاعدة أيضا التي بعدها خفيفة نقرأها. قال القاعدة الخامسة: باب أسماء الله تعالى وصفاته توقيف إلى مجال العقل فيها. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: باب الأسماء والصفات توقيف انتهى. وقال في شفاء العليل: أسماء الله تعالى توقيفية ولم يسمي نفسه إلا بأحسن الأسماء انتهى. قال العثيمين رحمه الله: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والشاهد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال ابن تيمية كما في المجموع: في الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. قال الرسله لأن هذا الباب متفق عليه، لم يقل بما وصفه به رسوله، لأن هذا الباب متفق عليه عند جميع الرسل. فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفع عنه ما نفاه عن نفسه انتهى. قال رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف، ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه، ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء، السميع البصير ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يا رب يا هنا بارك الله فيكم.